إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة في الله، تقدم الحديث عن مراتب السابقين بإحسان، عن مرتبة الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل رسلا يحملون دينه إلى الخلق، وعن مرتبة الصديقين الذين دخلوا في دين الله عز وجل من جميع أبوابه، وعن مرتبة الشهداء الذين صدقوا الأنبياء وأثبتوا على تصديقهم بتقديم أنفس ما عندهم ألا وهي أرواحهم، وعن مرتبة الصالحين الذين صلحت قلوبهم فبرئت من الأمراض والفساد، والداخلون في دين الله عز وجل على مراتب. وكما ترون أيها الإخوة الأحبة أن القرب من الله عز وجل إنما هو من باب الإرادة، والإرادة هي مجال تنافس العباد وفيها مضمار السبق بين السابقين بإحسان. الإرادة، الأنبياء إنما بعثوا من أجلها، إرادة الإنسان، والإنسان لا بد أن يكون مريدا، لا بد أن يكون مريدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء همام والحارث. والهمام هو لأن الإنسان سواء كان كافرا أو مسلما لا بد له من هم ولا بد له من حرث، أي لا بد له من إرادة. فالصلاح إنما يتعلق بالإرادة لا بالمعرفة فقط. وهذا كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه التسعينية: أن الأنبياء إنما بعثوا بالتوحيد الذي له تعلق بالإرادة. فالصلاح بين الخلق إنما هو في إرادتهم وفي أعمالهم، وبهذا تكتشف المفسدة والموبقة العظيمة التي وقعت بسبب كثرة الكلام وانتشار القلم وطول اللسان وكثرة المعرفة من غير علم، وذلك في تفاضل الناس بين شعارات لا علاقة لها بالإرادة، لا علاقة لها بالعمل، إنما هي شعارات المعرفة. ليس هناك تمايز هذه الأيام بين رجل عامل لدين الله عز وجل وبين رجل أوبقته نفسه في هواها وأهلكته في شهوتها. ليس هناك تمايز بين رجل يقوم الليل وبين رجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان بال في أذنيه. وهذا الوصف ليس لمن ترك صلاة الفجر في وقتها إنما هو وصف لمن ترك قيام الليل. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، أي حتى صلاة الصبح، أي أنه صلى الصبح لم ينم عليها حتى خرجت عليه الشمس، إنما نام حتى أصبح أي حتى طلع الصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال في أذنيه فترك قيام الليل، فكيف بمن ترك الفريضة حتى فاته وقتها؟ فليس هناك تمايز هذه الأيام بين رجل يقوم الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، وبين رجل ينام حتى يصبح. ليس هناك تمايز في هذه الأيام بين رجل سليم القلب على المسلمين لا ينام حتى يسامح خصومه قبل أحبابه، وبين رجل هو كالجمل والبعير حقدا على المسلمين. ليس هناك في هذه الأيام تمايز بين رجل متصدق يبذل العطية تلو العطية قربة لمولاه ومحبة في إيجاد الوصل بينه وبين المسلمين، وبين رجل بخيل مقتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء جبن هالع أو بخل خالع. والحديث صحيح: شر ما في المرء جبن هالع أو بخل خالع. ليس هناك تمايز بين رجل يفتح المصحف كلما فرغ إلى نفسه فقرأ آيات الله، وبين رجل هجر كتاب الله عز وجل كما شكى الأنبياء: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس هناك تمايز هذه الأيام بين هذه الأعمال، بين سابق في مضمار الطاعة وبين متخلف مرتكس في مضمار المعصية، إنما التمايز الآن على الشعارات. التمايز هذه الأيام على الشعارات، رفع الناس وظنوا أنه بمجرد دخول المرء في الشعار كاف له بأن يدخل في الحقيقة. رفعوا شعار الموحدين فقالوا: نحن الموحدون، إخواننا الموحدون. وميزوا بين أنفسهم وبين الناس بالتوحيد، وكأن أولا بقية البشر على الشرك والكفر، وهل التوحيد عندهم إلا مجرد اجترار للمعرفة من غير تحقق لمعناه؟ فالتوحيد عمل، لأن التوحيد هو إخلاص المرء لواحد بأن لا يعمل إلا له، وهو طاعة المرء لواحد فلا يطيع إلا هذا الواحد. هذا هو التوحيد بعد إثبات توحيده في أعماله وقدرته وخالقيته وسلطانه وتصرفه. فباب التوحيد هو أن تخلص لواحد وأن تطيع واحد، فكيف سميت نفسك موحدا وأنت أنصاب الشرك وأصنام الهوى مستقرة بأعظم الغراف في قلبك؟ كيف تقول؟ أين هذا المدح؟ ثم قالوا: نحن سلفيون. رفعوا شعار السلف، فهل السلفية انتشار القلم وكثرة الأوراق؟ ورفع بعضهم: نحن المجاهدون. وكأن الجهاد شعارا معرفيا، وكأن الجهاد كلمة علمية لا حقيقة عملية. ورفع بعضهم شعارا وشعارا، وظن المسلمون أنه بمجرد تحقق معنى الشعار علما في قلوبهم كاف لتحقق أثر الكلمة في الواقع، بمجرد أن يقول نحن سلفيين لا بد أن يحدث على الواقع أثر ما أحدث السلف على واقعه. ظنوا أن كثرة الشعارات كاف لإحياء التجديد الذي هو علم وإرادة. التجديد هو علم وإرادة. السلفية والعودة إلى ما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يكون بالشعار ولا يكون بالكلام ولا يكون على الأوراق، إنما يكون بالعمل. ولذلك ما الفرق بين الصديق وبين الشهيد وبين الصالح؟ هذه المراتب العظيمة، هذه المراتب الجليلة، ما الذي يفرق بينها؟ يفرق بينها هو الموقف مع الدين، هو البذل لدين الله عز وجل، هو الصلاح في القلوب والصلاح في الأعمال والتضحية لدين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفارق. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، المعارف ليست لها قيمة في دين الله عز وجل إن لم يتميز المرء بها بعمل يقوم به. لا بد من العمل بما تعلم، وإلا لكان العلم مجرد أرقام مجردة لا معاني لها في حياتك. هذه المراتب التي هي داخلة في قوله عز وجل: ومنهم سابق بالخيرات. انظروا أيها الإخوة الأحبة إلى ما يقوله القرآن عن أوليائه: سابق. ما قال بالكلام ولا قال بالحديث، سابق بالخيرات. ولذلك يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في رسالة ممتعة له اسمها فضل علم السلف على الخلف، يقول فيها: ظن من جهل أنه كلما كان الرجل متحدثا بليغا كان أعلم. وليس هذا هو العلم، ليس هذا هو العلم. الآن المكاتب كثيرة والمطابع تنفذ ما في بطنها في كل يوم آلاف الأوراق، لكن الإرادة مكبلة بالهوى. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل امرئ برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الذين اصطفاهم الله هم الذين أورث لهم الكتاب، وهذا دليل على أن الوارث لهذا الكتاب لا يرثه حروفا ولا كلمات، إنما يرثه عملا يتحقق به. فقال: ثم أورثنا الكتاب. هل الذين أخذوه فقدسوا نصوصه وداروا في فلك ألفاظه فقط، هل هؤلاء هم الوارثون للكتاب؟ هل هؤلاء هم أفضل خلف لأجل سلف؟ من الذين أورثهم الله الكتاب؟ إنما هم أصحاب الأعمال وأصحاب الإرادات وأصحاب القلوب وأصحاب المواقف. هؤلاء هم الذين حموا دين الله. ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم هو الخشية. ما هي التقوى؟ هي الخوف من الله. ما هو الصلاح؟ هو صلاح القلوب في تلقيه لأوامر الله عز وجل. ما هو السبق بين رجل وآخر؟ إنما هو في الطاعات. ما هو ثقل ميزان العبد يوم القيامة؟ ما هو ثقله؟ إنما هي إرادته، إنما هي مواقفه، إنما هي أعماله. ولذلك أورث الله الكتاب لمن؟ لأصحاب الإرادات. والأمم لا حياة لها ولا قيام لها إلا بإصلاح الإرادة. لا حياة لها إلا بإصلاح الإرادة. لما صار الإيمان تصديقا في القلب، وصار الإيمان في القلب، وصار التمايز بين الجماعات والتساخر بينهم على من يفهم ظاهر الألفاظ على حقيقتها، وانتكست الأمة في إرادتها، كثر الكلام، كثر القلم، كثرت الكتب، وتعطل أثر العلم في الواقع، وتخلفت حركة المسلمين في تاريخ الأمم والشعوب. فها أنتم ترونها كما قال الله عز وجل: وهو كل، كل على مولاه. كل، ما هو الكل؟ من التعب والإرهاق، وهو متسول على غيره، متسول على غيره، لا إرادة له. عنده المعرفة، رأسه في المعارف بمقدار قبة المسجد عظما، وأما إرادته فلها أرجل كعيدان الكبريت. تصوروا رجلا له رأس كقبة المسجد كبيرة، وله أرجل كعيدان الكبريت، ماذا تصنع؟ لا يمكن أن يتحرك من مكانه قيد أنملة. فهكذا الأمة يشتم بعضها بعضا، شريط يبث شريط، وهم ملقى الواحد منهم مجخيا على رأسه لغضبه، وأرجله كالأطفال الصغار تتحرك متلاعبة. وماذا بينهم؟ إنما بينهم الشتائم، ألسنتهم سرطانية طويلة، ومعارفهم كثيرة، ونقرة واحدة على لوحة المفاتيح في كمبيوتر تحصل له أقوال السلف وأقوال العلماء التي كان يرحل إليها الشهور والسنون، ويرحل إليها بقطع القفار والبلاد. ولكنها الآن بنقرة واحدة يصبح علم السلف ماثلا أمامك يقول لك خذني. فالأمة ضخمة الرأس، عظيمة الفم، مقطعة الأرجل، باطلة في إرادتها، شريط يطحن شريطا، كتاب يرد على كتاب، وواحد يطعن في الآخر. هذا هو مجال حياتها. وهي لو لم يأتي إلا هذا الحديث من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكان كافيا أن الذي قاله هو رسول من عند الله، نبئ بأمر الغيب وما هو على الغيب بضنين، حين قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم يومئذ غثاء، غثاء كغثاء السيل. ما هو الغثاء؟ هو ذلك القش، هو ذلك الشيء المهان الحقير من سقط المتاع. يأتي الماء، سيل الماء، فيمشي به يجرفه، وهو يظن نفسه أنه على القمة. هو على القمة، لكن ليس لأنه القوي، وليس لأنه الحاكم، وليس لأنه المتغلب، إنما هو على السطح والقمة لأنه خفيف الوزن، حقير تتلعب به الأهواء. فهكذا هو المسلم اليوم يجلس يعدد فضل الله عليه، ويعدد كرامة الله له أنه هدي إلى ما هدي إليه السلف وسار في طريقهم وصار بريئا من عقيدة الإرجاء، بريئا من عقيدة الجبرية، وهو ينتظر فتح الله له بأن يدخل التاريخ فاتحا ومتعلق لمجرد وجود المعرفة لديه. والحقيقة أن الأهواء والدنيا وأن الحقائق تلعب من تحته، تسيره حيث تريد. وهكذا هو المسلم. المسلم اليوم شر على نفسه، شر على غيره، تتلعب به الأهواء غثاء فوق على السطح، الواقع يتحرك من أسفله ولا يتأثر. أليس هو القائد؟ أليس هو السني؟ أليس هو المسلم؟ فأورث الله الكتاب. من الذين يرثون الكتاب؟ قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن في صدورهم علما وعملا، وأورثهم الله الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والاصطفاء أيها الإخوة إنما هو بمقدار أخذهم بهذا الكتاب. وهذا الكتاب افتحه، افتحه يا عبد الله، اقرأ ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ من هم المتقون؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هل رأيت غير العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تمجد ربك، تحمد الله، ثم بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. هل رأيت غير العمل؟ هل رأيت غير صاحب الإرادة يعبد الله، يعبده، يستعين به، وفي عبادته يستعين به، وبعد أن قدم العبادة استعان به، فهو عابد له، أي مؤثر لمقصد الرب الذي طلبه منه على مطلبه الذي يريده من الله، فهو يعبده لأنه يقدم رضا الرب على حاجته التي يستعين بها الله على قضائها. قد أفلح المؤمنون. ماذا ترى في هذا الكتاب؟ قد أفلح المؤمنون، ماذا ترى فيه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. ماذا ترى؟ ترى مصليا، ترى خاشعا، ترى صورة أبي بكر يؤم في أصحاب رسول الله فيطيل ويطيل حتى تكاد الشمس أن تخرج عليهم في صلاة الفجر. يتقدم إليه الفاروق يقول له: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع. يقول له: لو طلعت لما وجدتنا غافلين، لو طلعت علينا لما وجدتنا غافلين. قد أفلح المؤمنون. كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا وقف في الصلاة كأنه خرقة ملقاة لا ينتبه إلى ما حوله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ماذا ترى في القرآن؟ أعطني آية واحدة تمجد قدرة المسلم على الكلام، أو أعطني آية واحدة تبرز رجلا على آخر في مسألة الفصاحة والبيان، وهي لازمة ولا شك، لكن الفضل إنما هو في العمل. وهذا هارون عليه السلام مع بلاغته التي أقر بها موسى عليه السلام كما قال: هو أفصح مني لسانا. لكنه لم يصل إلى درجة أولي العزم من الرسل، وكان تابعا لمن هو أجل منه في إرادته وأجل منه في عمله. الصلاح أيها الإخوة لنغير التاريخ، لنغير العالم، أن نبدأ بتغيير إراداتنا، أن نغير العالم. الإرادة، وما من شيء يدمر هذه الإرادة كما يدمرها حب الدنيا، كما يدمرها حب الدنيا ونسيان الآخرة. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم الدنيا والآخرة. صلاح الإرادة بأن تذكر الآخرة. إنا انظر إلى ما وصف الله به، ما ميز به أولياء، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، خلصوا من كل شوائب الدنيا فصاروا على ذكر دائم بالآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. عندما ينادي ربهم ماذا يسألونه؟ عندما يخلو إلى داريهم فماذا يسألونه؟ عندما يسجد الواحد منهم ماذا يسأل؟ هذه القلوب هي التي تفتح الجنان في الآخرة، وهي التي بها يتم تغيير الواقع، وبها يتم كما قال مالك صلاح المتأخر كما صلح المتقدم. المتقدمون لم يصلحوا بكثرة الكلام ولا برفع الشعارات، لم يرفعوا شعارات، لم يكثروا نحن كذا ونحن كذا، بل أمرهم الله عز وجل أن لا يقولوا إلا كلمة واحدة: نحن مسلمون. وهكذا كان. جاء رجل إلى ابن عباس قال: أشهد أن هواي هواك. قال: أعلم أن الله لم يذكر الهوى في كتابه إلا وذمه، ما ذكر الهوى إلا وذمه. ولذلك إنما تضعف الإرادة، الإرادة الإنسان مريد، أنت تسعى للدنيا فأنت مريد، أنت تسعى للمعصية فأنت مريد. ما هو التجديد؟ ما هو إحياء فقه السلام؟ ما هو صلاح العالم؟ هو صلاح الإرادة، هو صلاح إرادتك كانت متوجهة إلى جهة لتكثر الدنيا وتجمع منها فتقلبها إلى أن تكون طاعة لله وإخلاصا له. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذه المراتب أكرر وأقول: ما الذي مايز بينها؟ ما الذي قدم بعضها على بعض؟ أترون كثرة الكلمات؟ أترون رفع الشعارات؟ لا، إنما هي الأعمال. سابق بالخيرات، مقتصد، ظالم لنفسه، هؤلاء هم مراتب أهل الطاعة. أما الأوائل فقد تقدم أمرهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين تحسن رفقتهم في هذه الدنيا ورفقتهم في الآخرة. المرتبة الثانية هو المقتصد. أما المقتصد فإنه يأتي ما أمر الله به وجوبا ولا يفرط فيه، يأتي ما أمر الله عز وجل به وجوبا، فهو قائم بالصلاة، قائم بالصلاة، مؤت للزكاة، وهو صائم لرمضان، وهو حاج للبيت، وهو معرض عن المعاصي، لا يأتي كبيرة وإن وقع فيها استغفر وأناب. فهو لا يأتي الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، هذا مقتصد. كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ضمام بن سعد لما جاء قال: يا رسول الله جئت أسأله، لقد جاءتنا رسلك وأخبرتنا، أأنت رسول الله؟ قال: نعم أنا رسول الله. قال: بما أرسلك؟ فذكر له الصلاة والصيام والزكاة. قال: فهل علي من غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. والحفاظ على الواجبات لا يمكن أن يقع إلا بأن تفعل الحسنات وتفعل المستحبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. صلاتك أيها الحبيب، صلاتك أيها الأخ الطيب، الفريضة تسرح فيها لا تقوم فيها قياما حسنا، فما الذي يجبره؟ ما الذي يجبر الفريضة؟ كما روى الإمام النسائي في سننه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجبر الفريضة التطوع. فإذا لا يمكن أن تسلم لك عبادتك الواجبة إلا بإكثار المستحب. وليس هناك عمل أحب عند الله عز وجل من القيام بالفريضة، عمل الفرائض أحب عند الله من ترك المناهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال إلى الله هي الفرائض، ثم بعد ذلك ترك النواهي، ثم بعد ذلك الإتيان بالمستحبات. فلو قال قائل: أنا لا أقوم إلا بالفريضة، سيقصر في الفريضة وتنتكس عليه وتأتيه يوم القيامة منقوصة. ولذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من المستحبات، لا بد من الطاعات التي تجبر بها الفريضة. أين خشوعك؟ الصلاة ليس للمرء، وإن كان في الحديث ما فيه من ضعف، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وإن الرجل ليصلي بجانب الرجل ليس له إلا عشرها، ليس له إلا خمسها، ليس له إلا نصفها. فما الذي يتمم عليك فريضتك؟ إنما هو القيام بالنوافل، أن تقوم الليل. وأفضل السنن بعد الفريضة في الصلاة إنما هي صلاة الوتر، ولذلك اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أم مستحبة. قال أهل العراق: هي واجبة، والجمهور على أنها مستحبة. ثم بعد ذلك أفضل السنن بعد الفرائض وبعد الوتر إنما هما ركعتا الفجر. الوتر، سئل الإمام أحمد، سئل عن رجل يترك الوتر، قال: هذا رجل سوء. وعجب البعض كيف يحكم الإمام أحمد عليه رحمة الله على رجل ترك سنة بأنه رجل سوء. والجواب: إن من ضيع أعظم السنن ولا يمكن أن يكون صالحا في صلاة الفريضة، لا بد أن يكون مفرطا ببعضها أو بجزء منها. ولذلك حكم على تارك الوتر بما سيؤول إليه حاله. صلاة الوتر وركعتا الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما لا في ليل لا في سفر ولا حضر. وأفضل السنن بعد ذلك إنما هي السنن الرواتب بعد الفريضة أو قبلها، هذه سنن كان رسول الله يحافظ عليها. فهذا المقتصد يقوم بهذه الأمور، ولكنه يقصر حينا ويأتي حينا، لكنه لا يتركها أبدا ولا يعرض عنها بالكلية، بل هو إذا قام بالفريضة قام معها بالمستحبات، وهو مع قيامه بصيام رمضان الواجب عليه. كذلك لا يترك الصيام إلا فقط في رمضان، بل هو يصوم مرة بعد مرة، فهو مقتصد لا يسبق، ليس سابقا لكنه لا يفرط، ليكون تاركا للفريضة أو ناقصا لهيئتها وصفتها، بل يكون مقتصدا، يكون مقتصدا. وهذا شأن من لم يتفرغ من عبادة، وهذا شأن من شغلته الدنيا من الصالحين وله دنيا ينشغل بها وتعرض له ويقوم بشأنها. وأما السابق فهو لا يتوقف عن الركض للوصول إلى المنازل الأولى، أما المقتصد فيقوم بالفرائض لا يفرط فيها. صلاة الفريضة أحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها، فهو يقوم على وقتها ولا يفرط في ذلك. وإذا جاء إلى المستحبات قام بما هو اللازم لإتمام ما نقص من فريضته. هذا شأن المقتصد، قائم بالزكاة، يزكي ويخرج حق الله عز وجل في ماله، وهو مع ذلك لا يتوقف عن البذل. يسألونك ماذا ينفقون، انظروا إلى تلك القلوب. الناس الآن يبحثون عن الأحكام التي تعلل لهم تقصيرهم، يقولون ما حكم الصلاة؟ فإذا سمعوا كلمة واجب أقبلوا عليها، إذا سمعوا كلمة مستحب يعني أنهم يتثاقلون عن هذا المستحب، وإذا سمعوا كلمة حرام تناهوا وابتعدوا. أما مكروه، مع أن المكروه يعني أن الله قد كره، أن الله يكرهه، وذلك يقول هو مكروه ويتسمح فيه. هذا شأن النفوس التي لا يمكن أن تعرف عظمة الله حق عظمتها. الصحابة ماذا كانوا يسألون؟ أكانوا يسألون عن هذه الأحكام المحددة، هذه فريضة أم نافلة؟ أم كانوا يسألونه عن الفضل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استر عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، هذا هو الواجب، أن لا تظهر عورتك إلا لزوجك وما ملكت يمينك وما ملكت في يمينك. الصحابة يريدون الفضل، هذا واجب، هذا أقل الواجب، فماذا يريدون؟ قال يا رسول الله، الرجل يكون لوحده ليس عنده أحد، الرجل يكون وحده، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. هذا باب الفضل، هذا هو باب الحياء من الله، هذا هو بيان حال المراقبة، هذا هو حال من يعلم مراقبة الله عز وجل له. يسألونك ماذا ينفقون، هذا بعد أن علموا الزكاة وفريضة الزكاة، ولكنهم يسألون، يريدون الإنفاق. كما قال عبد الله بن عمرو العاص، يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. هم يريدون الإقبال. يا قوم، لما عرج برسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ففرض الله عليه 50 صلاة، فرض عليه 50 صلاة، أرأيتم في الحديث ما يدل على أنها ثقيلة على رسول الله؟ لا والله، بل أخذها ولا يرى فيها بأسا. وليس كذلك فقط، بل كان يرى أن أصحابه لما علم من حالهم يقومون 50 صلاة، فلم يستنكر، ولكن لما قابل موسى عليه السلام قال أين الناس؟ لا يطيقون، ارجع، أنت لا تدري يا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تذهب أنت فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ارجع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه يستطيع ولا يستنكر لا هو ولا أصحابه بأن يقومون بخمسين صلاة. قسم هذه الساعات من اليوم والليلة على خمسين صلاة، فكم سيكون الفصل بين الصلاة والتي تليها؟ كم؟ ومع ذلك كان عندهم الإرادة، كان عندهم الصلاح، كان عندهم الصبر، كان عندهم امتثال أمر الله عز وجل أن يقوموا بخمسين صلاة. والأمة اليوم تستكثر عشر ما وقع عليه الأمر، عشره خمس صلوات. وموسى عليه السلام يعلم ما سيؤول إليه البشر لما عانى من قوله، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال لقد استحييت من كثرة ما رجعت. والله عز وجل قال له هن خمس، لا يبدل القول لدي، خمس في الفعل خمسين في الأجر. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، فماذا رد عليهم القرآن؟ قل العفو. ما زاد عن حاجتك، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال فراش لك، فراش لك، وفراش لزوجك لأهلك، وفراش للضيف، وآخر للشيطان. فراش لك، فراش لأهلك، وفراش لضيفك، والرابع للشيطان. هكذا هو باب الفضل. أترون دين الله قام وضرب بجيرانه في الأرض وتشتتت قبور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بقاع الأرض، لأنهم رضوا بالفرائض واطمأنوا إليها؟ أترون دين الله عز وجل يقوم بأن لا يكون عملك هو دين الله في ليلك أو نهارك؟ أترون دين الله عز وجل ينتهض وهو يطلب منا في هذا الوقت؟ قال لو عملوا عشر ما أنتم عليه لنجوا. أمتنا مما يدل على أنها لا تقوم بالعشر، مما كان عليه أصحاب رسول الله هو واقعها. فلو قمنا بعشر ما قام به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحصل لهذه الأمة من الفضل في الدنيا كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولحصلت النجاة في الآخرة كما حصلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب لا تبحث، لا تبحث عن المسقطات. هل تظنون صحابيا بعد أن سمع أن الخمر حرام يسأل متبجحا لمفت ما أن يقول له يا شيخ هل يجوز لي أن أبيع الخمر؟ صار السؤال هذه الأيام عن اقتراف المحرمات. لا توقي الشبهات، هذا صار حديث الناس اليوم، حديث المتدينين، حديث شباب الإسلام، هو البحث عن مجيزات وحيل الشرع التي يلتفون بها على حكم الله عز وجل. أترون مثل هذه النفوس لو رفعت آلاف الكلمات وتشدقت بآلاف الشعارات أكانت ناجية؟ أكانت صالحة؟ أتصلح بها الأمة؟ يتوقعون أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يضع يده في فم ابنه ليخرج منها تمرة من الصدقة. هذه هي التقوى، هكذا سادوا، وهذه أعمالهم التي رفعتهم. لم يلتفتوا إلى شيء من الدنيا. مات أبو بكر وهو الخليفة الراشد وليس في بيته إلا ثلاثة دراهم، حتى قال عمر وهو الزاهد لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، لقد أتعبت من بعدك. نحن نريد أن نخرج من الظلمات إلى النور، لكن نحن نحب لا بأس أن يخرج معنا إلى النور شيء من الظلمات. والله عز وجل يقول الله من المعصية الطف إلى النور الكامل، بهذا يحصل الصلاح، بهذا تسعد الأمة وهذه هي مراتب الخلق في إرادتهم. سابقون أصحاب إرادات، ومقتصدون في إرادتهم، وظالمون لأنفسهم في إرادتهم. فالباب أيها الإخوة هو باب الإرادة. إحياء السلف، فقه السلف هو إحياء إرادتهم في نفسك، أن ينظر الله إلى الأرض فيراها منوراه في قيام الليل في الأسحار، أن يراها مشغولة بأن يبسط هذا الدين أجنحته على كل الأرض، مشغولة ليس بترقيع الدنيا وتجميلها وليس بتكثيرها. فهذه الدنيا كمريض الجرح، كلما حك كلما ازداد سعارا في حكاكه، كلما ازداد سعارا. هذه الدنيا لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديا. هذه الدنيا خلق الله فيها الإنسان في كبر، في نصب، في مشقة. اترك ذلك كله، اترك ذلك كله، اقبل على الله وانظر إلى آثار نعمة الله عليك. أنتم ترون أن التجديد لإحياء دين الله عز وجل تظنونه بالكلمات، وتظنونه بالشعارات وإنشاء التنظيمات وإنشاء المناهج، كتابة المناهج، وكل يوم نسمع شعارا قد صدر. لا، إنما هي الإرادات في داخل القلوب، بإقبالها على الله، بإقبالها على دين الله، بإقبالها على الأعمال الصالحة، أن يكون نظرك لا نظر الدابة همها أن تأكل وتشرب وتقتات وتسافد في آخر الليل، بل همها هو هم الأولياء، همها هو هم الأنبياء، همها هو هم الصالحين. أن لا تقبل الدنية لدينك، أن لا تفرق، كما قال الإمام أحمد وقد طلب منه أن يتقي، أن يقول كلمة تقية للمأمون، قال إن جهل الجاهل، وقال العالم تقية، فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ هذا الدين لا يقوم على الهمل. لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الأمل. هذا الدين لا يقوم بمجرد صلاة الفريضة فقط، ولا يقوم بمجرد أداء الزكاة فقط. هذا الدين ادخل فيه كافة، أعطيه كلك، لعل الله عز وجل يكتب لك النجاة، يكتب لك الفوز. أما أن يكون الدين على هامش حياتك، أن تقدم طلب زوجتك على أمر الله، وعلى رغد ابنك على حكم الله، وأن ترى إطعام ابنك الحلوى وتزيين الطعام له مقدم على النفوس الجائعة من إخوانك، وعلى العائلات الثكلى بأوليائها في السجود، وعلى الشباب الذين لا يجدون لقمة خبز في ساحات الجهاد، أي دين هذا؟ أي دين يقوم على أكتاف أمثال هؤلاء؟ وصدق من قال هناك، وهي من أجمل الكلمات التي قالها خلفي تعادل كلام سلفي من سلفنا الصالح، قال هناك من يحمل هم الإسلام، هناك من يحمل هم الإسلام، ولكن هناك من يحمل الإسلام، من يحمل الإسلام همه، هناك من يحمل الإسلام همه. الإسلام مثقل بوجوده، مجرد وجوده في داخل الإسلام مدمر للإسلام، مثبت له، قاتل له، معيق لحركته. هناك من يحمل هم الإسلام، هناك طالب للعلم يريد أن يتعلم دين الله لينجو بنفسه وينجي غيره، هناك من يبذل من أجل أن يخرج من سخط الله فيقضي على فقر الفقير، وعلى حاجة المجاهد، وعلى فقر العائلة التي سجن وليها حتى لا تبيع عرضها. هناك من هو يجاهد ويتلقى الرصاص بصدره من أجل رفعة دين الله. هناك من يقدم وقته وماله من أجل دين الله، هذا يحمل هم الإسلام. وآخر لسان سرطاني ليس له إلا النق، لكن له إلية تقعده تثبطه، وهوى في قلبه يقتله يعشعش في صدره. فهذا كان الله في عون الإسلام، فالإسلام يحمل همه، يحمل همه. فما يز يا عبد الله، ما يز بين الطريقين، واسلك وانظر أن الموت هو المصير، وأنه لا مفر من هذا، وأنه لا مهرب من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أسأل الله عز وجل أن يصلح القلوب، وأن يرطبها بذكره، وأن يشغلها بذكر آخرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأحبة، ديننا يحتاج إلى التكاليف. هديت إلى الخير، هديت إلى السنة، هديت إلى معرفة الحق، فماذا بقي عليك؟ بقي عليك أن تلتزمه، أن تعيش من أجله، أن ليكون لك مقال صدق في الآخرين، لتدخل عظيما كما دخل الأولياء على صفحات التاريخ، لتدخل شهيدا كما دخل الشهداء، لتدخل عالما. بماذا ستذكر في التاريخ؟ بماذا أيها المسلم ستذكر في التاريخ؟ بما على أي واد ستحسب؟ وإذا مت ماذا ستقول الملائكة عنك؟ وماذا سيقول خلفك بعدك عنك؟ في ماذا يذكرونك؟ أيذكرونك بجهادك؟ أيذكرونك بعلمك؟ أيذكرونك بمواقفك؟ أيذكرونك بشجاعتك؟ أيذكرونك بزهدك؟ أيذكرونك ببذلك وعطائك؟ أيذكرونك بسلامة صدرك على المسلمين؟ أيذكرونك ببذل نفسك لخدمة إخوانك؟ أم سيذكرونك كان كلبا لا تعرض له قطعة لحم متنة إلا ركض إليها وتهارش مع الكلاب حولها؟ لماذا ستذكر يا عبد الله؟ يا عبد الله، هذا وقت السباق، وإسلامنا اليوم فيما تعلمون من المهانة. فما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نثبت صدق علاقتنا مع الله، المطلوب منا أن نثبت أن هذا الدين، علاقتنا مع هذا الدين لا ترتبط بمنفعة دنيوية. والله إنكم لتجدون على الحق أنصارا وهم لا يجدون. يا عبد الله، هذه دنيا ستزول وفاني، هذه دنيا ستترك حتى ولم تتركها. لو تشبثت بها بأضراسك وأخذت بها كل مأخذ، والله ما بقيت لك، والله ستركك وستتركك. فيا عبد الله، تذكر، تذكر ما وعد الله المؤمنين، تذكر ما وعد الله عز وجل العاملين لدينه. إياك أن تضيع وقتك إلا فيما فيه حاجة. هكذا كان أصحاب رسول الله. دخل علي يوما على المسجد وسلم على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي من القوة مقدار 40 رجل، أكان يعجزه أن يتاجر؟ أكان يعجزه أن يسلك معالي الدنيا ويصبح من أثرياء الوجود؟ بل خير أن تمشي وراءه مكة ذهبا بجبالها ووهامها. اختار أن يكون عبد الرسول. دخل علي، انظروا متى كان أصحاب رسول الله يسعون للدنيا، انظروا متى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده أصفر الوجه من الجوع، وجد رسول الله جائعا. حينئذ رأى لنفسه مجالا أن يسعى لطلب الرزق، ذهب عند اليهودي. بعض الناس يقول لا صلاح في الأمة، لهذه الأمة اليوم، إلا بأن نلحق عقب اليهود في المادة. لا بد أن يكون لنا من الأرصدة بمقدار ما عند اليهود، هكذا يرون. لا بد أن نجمع من المال على طرائق اليهود وطريقتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ذهب علي إلى يهودي في بستان له، نخل له، إلى حائط له، فاستأجر نفسه عنده على أن يسحب من البئر دلاء الماء لكل دلو، لكل دلو حبة تمر. حينئذ أخذ يقوله 16-14 حبة، ما تكفيه وتكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأجر نفسه عند اليهودي، سحب دلاء الماء 16 دلوا أو أقل بقليل، واحد أو اثنين أو أكثر، ثم أخذ التمر. قال له اجلس اليهودي، امكث، خذ، اسحب غيره. قال لا يكفيني. فركض بالتمر ووضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النفوس التي بها انشغلت لدين الله وعملت له، أما الركض من أجل تحصيل الدنيا فهذه سمة اليهود، هذه سمة اليهود، هذه دنياهم. ولذلك لما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قد اتكأ على حصير من جريد النخل قد أثر في جنبه، عمر قال له يا رسول الله، أنت رسول الله على هذه الحصير وقد أثرت في جنبك، وقيصر وكسرى يتنعمان بالديباج والحرير. لم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل غضبه في تلك اللحظة قط، فجلس مغضبا. ولم يكن رسول الله يغضب إلا لأمر من أمور الدين. رسول الله يعد عمر لأمر عظيم. هذه الكلمات التي يقولها لم يكن رسول الله يقولها لأي واحد من الصحابة. ولذلك لما مر على سعد، هكذا التعامل مع الكبار، هكذا التعامل مع الأفذاذ، هكذا التعامل مع عمود هذا الدين، هكذا التعامل مع الأساس. أما مع الآخرين فلا. لما مر على سعد وهو يبني علية له، أترون البناء محرما؟ ترون البناء البيوت محرما؟ فرأى سعدا وهو يبني يصلح علية له، نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا سعد الأمر أعجل من هذا. فنزل سعد ورأى أن رسول الله قد غضب عليه، فلم ينزل حتى هدم العلية. عمر يقول له الحصير أثر في جنبه، وقام رسول الله مغضبا، أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى بأن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هذه النفوس العلوية، هذه النفوس الصالحة بها التي يقوم الدين. أما أن يبحث المرء عن المثبطات أو يبحث عن الأعذار فهذا هو من سقط المتاع، لا يقوم به هذا الدين، فهو ينتظر أن ينتصر الدين ليكون من أهله، ليكون من أهله. إن كان له نصر كان فالنصر كل أبوه، وإن كانت الأخرى على المسلمين قال الحمد لله الذي لم أكن معه وقد نجاني الله عز وجل منه. هذه هي أوقات الصدق والطاعة، فأقبلوا على الله، غيروا نفوسكم، غيروا قلوبكم، اعملوا لدين الله، تعلموا البذل، أشغلوا أوقاتكم بالعلم، اشغلوا أوقاتكم بأخبار المسلمين، اشغلوا أوقاتكم بالبذل لدين الله، بالعطاء. فكروا أن تكونوا أئمة، قل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قيل للشافعي: ما الأفضل للرجل، أن يوسد أو يبتلى، أن يكون إماما أو يبتلى؟ قال: لا يكون إماما حتى يبتلى، لا يكون إماما حتى يبتلى، لا يكون الرجل إماما إلا بالبلاء. أما أن تكون هملا، لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، اربأ بنفسك أن تكون مع الناس يخوضون فيما تخوض فيما يخوضون، وتتنعم فيما يتنعمون. لا يقوم هذا الدين بهذه المراتب. سبحانك يا ربنا، نسألك أن تغفر لنا ذنبنا وتصلح عيبنا، نسألك أن تخلص لنا في أقوالنا وفي أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم كل المستضعفين في الأرض من المسلمين، اللهم كل المستضعفين في الأرض من المسلمين. اللهم فك أسر مشايخنا وإخواننا في سجون أعداء الدين يا أرحم الراحمين، ويسر لنا فرجا ومخرجا، وأقم الصلاة.